بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، تعالوا نتدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال الإخوة الأخوات مع سورة الجن، وبعد أن بين الجن حقيقة إيمانهم بالله جل وعلا فقالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لما بينوا حقيقة الإيمان والجزاء عند الله تعالى، وأن الله تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا نقصا في حسناته ولا رهقا ولا زيادة في سيئاته. ثم كذلك بينوا بعد ذلك المصير والجزاء، قال الله تعالى عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون بمعنى الظالمون الجائرون، وفرق بين القاسط والمقسط في اللغة العربية. القاسط إذا قيل القاسط يعني الظالم، أما إذا قيل المقسط يعني العادل، فترى المعنيين متضادان تماما، متضادين تماما. فالقاسط بمعنى الجائر الظالم، ولهذا قال هنا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الظالمون. لكن المقسط أقسط، مقسط يعني العادل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، أو قال المقسطون عن يمين الرحمن على منابر من نور، الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا. فإذن قول الله تعالى: ومن القاسطون، يعني الظالمون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. تأمل ما أجمل هذه الكلمة، تحروا رشدا، يعني الذي أسلم، تأمل، فأولئك تحروا رشدا. التحري أن يبحث الإنسان عن الحق وحتى يصل إليه، يعني ليست المسألة مسألة تقليد أو صدفة، بل الإسلام دين واضح، دين يقبله العقل والفطرة ويوافق الحكمة. فالإنسان إذا بذل جهده في تحري الحق والبحث عنه يصل إلى الحق بإذن الله. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، لأن الإنسان ما يسلم ويقتنع بالإسلام إلا وقد تحراه حقا، يعني لما يطلب الإسلام ويجد أن هذا الإسلام دين واضح، نعبد الله الذي خلقنا ورزقنا ولا نشرك به شيئا، ونصف الله بأعظم الصفات، هذا هو التحري، تحري الرشد والخير والعمل الصالح. فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون الذين لم يتحروا الرشد والصلاح في الدنيا فكانوا لجهنم حطبا. انظر إلى الإهانة في نار جهنم، حتى كانوا حطب جهنم والعياذ بالله. ثم يرغبهم الله تعالى في الإيمان بنعم الدنيا، يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني لو استقام هؤلاء الظالمون المشركون على الطريقة، يعني طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غزيرا. سبحان الله، هذا الدين فيه كل خير وبركة على الناس. لو كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الإيمان ينشر الخير والصلاح في المجتمع، بركة من الله تعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة، طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا غزيرا. لكن تأمل، كل نعمة في باطنها فتنة وابتلاء، قال الله تعالى لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه، في هذه النعمة. هل يشكرون الله تعالى أم يجحدون؟ لنفتنهم فيه. وهكذا ينبغي المسلم دائما، كل نعمة في حقيقتها ابتلاء من الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن لغفلته، وأما إذا ما ابتلاه، انظر مسألة ابتلاء، فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وقال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا المال فتنة، ابتلاء، هل تشكر الله تعالى أو لا؟ هذه الصحة والعافية نعم نعمة، لكن في الوقت نفسه هي فتنة. هل تشكر الله؟ هل تطيع الله تعالى بقوتك وعافيتك أو تعصي الله تعالى؟ وهكذا. قال لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني يعذب في نار جهنم عذابا شاقا. وتأمل كيف قال يسلكه، السلك يعني كما تسلك أو يعني نعم تسلك الخيط في ثقب الإبرة، يعني الدخول إذا كان بلطف ودقة يسمى يعني بالسلك. يسلكه لأن نار جهنم فيها تضيق على المجرمين والكافرين، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. قال يسلكه عذابا صعدا، صعدا، كلمة صعدا تدل على الصعود، ولهذا قال العلماء هذه الآية تدل على أن النار فيها أيضا أعمال شاقة، كما أنه إذا أرادوا أن يبالغوا في عقوبة السجين مثلا في السجن يقال هذا يعني قديما هكذا كانوا يقولون يحكم عليه بالسجن مثلا 10 سنوات مع الأعمال الشاقة، يكلف بأعمال شاقة في السجن، فكذلك في نار جهنم هناك أعمال شاقة والعياذ بالله في نار جهنم. يسلكه عذابا صعدا، قال بعض العلماء يعني يكلف بصعود عقبة أو مرتفع في نار جهنم، والعياذ بالله. قال يسلكه عذابا صعدا، كما قال الله تعالى سأرهقه صعودا، سيأتي معنا إن شاء الله في سورة المدثر. قال يسلكه عذابا صعدا. ثم أيضا يذكر الله تعالى عن الجن أنهم يعلنون توحيدهم وإيمانهم بالله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، المساجد التي هي بيوت الله جل وعلا، تأملوا كيف أضافها الله إلى نفسه، وأن المساجد لله أقيمت لعبادة الله، لإقامة الصلاة التي يصل بالله، وأن المساجد لله، إذن ما دام أنها أقيمت لأجل عبادة الله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا شجرا ولا حجرا ولا شيء، فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه الآية فيها إخلاص العبادة لله والدعاء لله. فلا تدعوا، الدعاء في القرآن يأتي على معنيين، دعاء المسألة يعني لما تسأل الله بلسانك تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، هذا دعاء المسألة لما تسأل الله تعالى، فهذا الدعاء يجب أن يكون لله وحده، فلا تستغيث بغير الله ولا تسأل غير الله في الأمور يعني التي لا يستطيع أن يفعلها أحد إلا الله جل وعلا. تريد الشفاء، تريد الرزق، تريد العافية، تريد الجنة، تريد النجاة من النار، تريد النجاة من الكروبات، تريد ولدا، تريد زوجة، اسأل الله تعالى، فلا تدعو مع الله أحدا. وكذلك الدعاء، دعاء العبادة، النوع الثاني دعاء العبادة، يعني الإنسان إخوة الذي يعبد الله، الذي يصوم لله، يصلي لله، هو في الحقيقة يسأل الله تعالى، لأنك لما تعبد الله أنت ما تعبد الله إلا وأنت تريد ما عنده، فأنت تسأل الله بلسان حالك وأنت تعبده. فهذه الآية إذن تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فلا تدعو مع الله أحدا، لا تصرف أي عبادة لغير الله جل وعلا، فلا تستغيث إلا بالله، لا تطلب المدد. الآن بعض المسلمين نسأل الله أن يهدينا ويهديهم أجمعين يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين ويقولوا يا فلان مدد، يا بدوي، يا جيلاني، يا كذا مدد، ارزقنا، قربنا إلى الله، ارزقنا الجنة، ادخلنا الجنة، وهذا كله من الشرك والعياذ بالله. الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. نعم هؤلاء يعني منهم صالحون، لكن هم في الحقيقة بشر، هم في النهاية مهما كان، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزور قبره ونسلم عليه، لكن لا نسأله، لا نرفعه فوق درجته، هو بشر، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نذهب مثلا إلى قبره ونسأله يا رسول الله ارزقني اشفني مدد، يا رسول الله يا رسول الله ادخلني الجنة، هذه كلها ما يمكن أن يستجيب لك إلا الله، هذه مطالب لا يستطيع أن يقوم بها أحد إلا الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله جل وعلا. إذن هذه الآية فيها إخلاص التوحيد لله جل وعلا، وهذا هو حقيقة دين الإسلام، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لعلنا نقف هنا عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما تيسر لنا من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.